ملف جديد آخر يغطي أحداثه فوزي عبد الأمير.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويصحبكم في جولة إخبارية جديدة نتابع فيها تفاصيل آخر التطورات والمستجدات العراقية، ومن أبرزها لهذه الساعة مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا في هجومين داخل مقري الحزب الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل. مجلس الحكم الانتقالي يبدأ الثلاثاء المقبل البحث في قانون إدارة الدولة العراقية الجديدة. كما تستمعون ضمن الملف العراقي لهذه الساعة إلى متابعة لآخر التطورات الأمنية والسياسية في العراق، بالإضافة إلى عدد من الرسائل والتقارير التي وافانا بها مراسلو الإذاعة من داخل العراق. وقبل أن نبدأ مستمعي الكرام بتفاصيل الملف، نستمع إلى نشرة موجزة لأبرز الأخبار العراقية.
سيداتي وسادتي، هذا سامي الشورش يحييكم ويقدم لكم نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية. دان رئيس الاتحاد الأوروبي رومانو برودي العمليتين الإرهابيتين اللتين تعرض لهما مقراء الحزبين الكرديين في أربيل. وكالة فرانس بريس نقلت عن برودي وصفه للعمليتين بأنهما بشعتان، مشددا على انتفاء المبررات لمثل هذه الأعمال الإجرامية. برودي أكد أيضا أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين ويطالب بتوحيد الصفوف لمواجهة الإرهاب في جميع أشكاله وبناء الاستقرار في المنطقة. يذكر أن الهجومين اللذين وقعا في أربيل اليوم أول أيام عيد الأضحى نفذهما انتحاريان حينما كان مسؤولو الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يستقبلون المهنئين في مقريهما بأربيل. من جهة أخرى، أكد مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مقتل عدد من المسؤولين في حزبه وفي الاتحاد الوطني في الانفجارين. وقال بارزاني في بيان أصدره اليوم وتلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن الانفجار الذي وقع في مقر الفرع الثاني للحزب أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، بينهم نائب رئيس الحكومة الكردية سامي عبد الرحمن ووزير شؤون مجلس الوزراء شوكت شيخ يزدين ووزير الزراعة سعد عبد الله ومحافظ أربيل أكرم منتك ونائب المحافظ مهدي خوشناو وقائم مقام قضاء أربيل أحمد رجبياني ومدير شرطة أربيل العميد نريمان عبد الحميد ووكيل وزارة المالية والاقتصاد محمود هالو. هذا فيما أكد مسؤول في الاتحاد الوطني في حديث مع إذاعة العراق الحر أن الهجوم الذي تعرض له مقر الاتحاد أدى إلى مقتل مسؤولين، بينهم شاخوان عباس مسؤول مركز أربيل للاتحاد الوطني وخسر الشيرة ودِدار محمد وبهروز قشقي أعضاء المركز، فيما أكدت وكالة أخرى إصابة العضو القيادي في الاتحاد عدنان مفتي بجروح بليغة. من جهة أخرى، قالت قوات التحالف في العراق إن الانفجارين تسببا في مقتل 56 شخصا وإصابة نحو 200 آخرين بجروح. وكالة فرانس بريس نقلت عن الجنرال مارك كيميت نائب القائد الأمريكي لقوات التحالف ترجيحه أن تكون شبكة القاعدة ومنظمة أنصار الإسلام الإرهابيتين وراء الهجوم. ذكرت وكالة رويترز أن البيت الأبيض وأعضاء في الكونغرس الأمريكي تدارسوا اليوم الأحد إمكان إجراء تحقيق مستقل في المعلومات الاستخباراتية الأمريكية حول ملف أسلحة الدمار الشامل العراقية. وأشارت الوكالة إلى تصريحات أدلى بها نائب ديمقراطي مفادها أن التحقيق يجب أن يشمل أيضا ما إذا كان صانعو القرار في البيت الأبيض أساءوا استخدام المعلومات المتوفرة قبل الحرب أم لا. في السياق ذاته، جدد الخبير الأمريكي السابق في التفتيش الدولي عن أسلحة العراق المحظورة ديفيد كاي دعوته إلى إجراء تحقيق مستقل في إدعاءات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية امتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل. هذا في حين أكدت بريطانيا أن هناك أدلة صريحة تؤكد امتلاك العراق لمثل هذه الأسلحة في الفترة التي سبقت حرب حرية العراق. وكالة فرانس بريس نقلت ذلك عن بيتر هين رئيس مجلس العموم البريطاني أحد أهم المدافعين عن سياسات رئيس الوزراء توني بلير. ولفتت الوكالة إلى أن التأكيد البريطاني الجديد يأتي في الوقت الذي رجح فيه الرئيس الأمريكي إمكان عدم العثور على أدلة تؤكد امتلاك العراق لأسلحة كيميائية وبيولوجية في الفترة التي سبقت الحرب. وصل رئيس الوزراء الدنماركي أندريس فوغ راسموسن اليوم إلى العراق في جولة يتفقد خلالها القوات العسكرية والشرطة الدنماركية العاملة في جنوب العراق. أخيرا ألقت القوات الأمريكية القبض على 35 شخصا يشتبه في تورطهم في عمليات إرهابية واستولت على كميات من الأسلحة في منطقة بيجي. سيداتي وسادتي إلى اللقاء.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. أفادت حصيلة جديدة أعلنها مسؤول كردي أن 50 شخصا على الأقل قد قتلوا وأصيب عشرات آخرون بجروح في العمليتين الانتحاريتين اللتين نفذتا اليوم في مدينة أربيل. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني أن 50 شخصا على الأقل سقطوا في الهجومين بالإضافة إلى العديد من الجرحى. وكان مسؤول كردي آخر وهو وزير حقوق الإنسان في الحكومة المحلية محمد حسان قد تحدث في وقت سابق عن سقوط 100 قتيل وجريح في العمليتين، وأشار إلى أن انتحاريين استفادا من الاحتفال بعيد الأضحى ودخلا إلى مقري الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وفجرا نفسيهما بفارق 5 دقائق. هذا وقد نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني لم تكشف اسمه أن محافظ أربيل أكرم منتك قد قتل في أحد الانفجارين، إضافة إلى نائب رئيس الوزراء في حكومة أربيل سامي عبد الرحمن وكذلك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني سعد عبد الله. وفي السياق ذاته نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن متحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني أن شاخوان عباس وهو من المسؤولين البارزين في الاتحاد الوطني توفي من جراء الهجوم، واتهم المتحدث أحزابا متطرفة إرهابية إسلامية بالوقوف وراء المأساة حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس الأنباء. من جهتها نقلت وكالة رويترز الأنباء عن أحد أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني الذين أصيبوا في الحادث قوله:
اليوم كنا نحتفل بالعيد والناس أتوا لتهنئتنا بهذه المناسبة، ومن بين المهنئين كانوا تركمان وأكراد وأصدقاء من الحزب الديمقراطي الكردستاني. الانفجار كان قريبا مني، ولكن كان هناك 2 أو 3 من الأشخاص بيني وبين الانفجار، ولهذا نجوت من الحادث.
وقد وصف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني الهجوم بأنه عملية إرهابية.
إننا نعمل في المقر الثالث للاتحاد الوطني الكردستاني، ونحن دائما ضد الإرهاب والإرهابيين. نحن نؤمن بالعلاقات الإنسانية بين الأكراد والعرب والجميع، وهؤلاء الإرهابيون هم وحوش.
في السياق ذاته نقلت وكالة الأنباء عن الجنرال الأمريكي مارك كيميت قوله للصحفيين أن نحو 56 شخصا قتلوا وأصيب نحو 200 في العمليتين الانتحاريتين.
التقارير التي وصلتنا تضمنت مقتل 56 شخصا وإصابة نحو 200 آخرين بجروح، وتتوفر لدينا أسماء العديد من الأشخاص الذين تم إبلاغنا بأنهم قد قتلوا.
وفيما يتعلق بالجهة التي يشك في وقوفها وراء الهجومين قال كيميت:
We have no group at this point has claimed responsibility.
لم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها حتى الآن، ومن الممكن التفكير بأن تكون منظمة أنصار الإسلام وراء الحادث، أو ربما تنظيم القاعدة، أو أي من الجماعات الإرهابية الأجنبية التي تنشط أو تحاول أن تنشط في العراق.
هذا وقد وافنا مراسلنا في أربيل شمال رمضان بآخر التطورات.
توعد الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان أصدره في أعقاب حادثة التفجير الانتحاري الذي استهدف مقره بمدينة أربيل صباح اليوم، توعد بالانتقام لمقتل قياديه وأعضائه وكوادره. ونعى البيان كلا من شاخوان عباس وخسرو شيرة القياديان في الاتحاد الوطني الكردستاني والعضو البارز بهروز قشقة مسؤول مكتب حقوق الإنسان وديدوان محمد عضو المركز الثالث للاتحاد الوطني الكردستاني وعددا آخر من كوادره وأنصاره لم يسميهم بأسمائهم. فيما نعى الديمقراطي الكردستاني 8 من كبار مسؤوليه في الحزب والحكومة وهم سامي عبد الرحمن عضو المكتب السياسي ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان إدارة أربيل وشوكة شيخ يزدين وزير مجلس الوزراء وسعد عبد الله وزير الزراعة ومسؤول الفرع الثاني للحزب وأكرم منتك محافظ أربيل ومهدي خوشناو نائب المحافظ ومحمود هالو وكيل وزارة المالية والاقتصاد وعميد الشرطة نريمان عبد القادر مدير شرطة أربيل. ووصف بيان الاتحاد الوطني الكردستاني عمليتي التفجير بالجريمة التي أودت بحياة العديد من الكوادر القيادية في الحزبين. وقال بهذا الصدد: أريقت دماء القادة والكوادر والمواطنين الكرد المخلصين لكردستان بأيدي عدوهم المشترك. البيان دعا لمواجهة الخطط الموجهة ضد القوى السياسية في كردستان وبخاصة الحزبين الكرديين، دعا إلى تعزيز وحدة الحزبين ودمج إدارتيهما من أجل نيل حقوق الكرد في إحلال عراق ديمقراطي برلماني فيدرالي تعددي دستوري. ولتوضيح موقف الاتحاد الوطني الكردستاني حول الحادثتين بصورة أكثر، التقت إذاعة العراق الحر أزاد جندياني العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني والذي تحدث لنا حول الحادثتين بقوله:
إن الكارثة كارثة مدبرة ومخططة منذ زمن مع سبق الإصرار، وهول الكارثة أيضا كبير جدا، ولغاية هذه الساعة ليس لدينا معلومات دقيقة عن الخسائر البشرية بسبب الخراب الذي أحدثه الانفجار. وحول اتهام الجهة المعنية، ليس لدينا اتهام جهة معنية بعينها، لكن نحن ندري أن الجهات التي تقف ضد حرية العراق وضد استقرار العراق وضد تطوير وتطور العراق هم الذين وراء هذه العملية وعمليات مماثلة أخرى التي حدثت في الماضي. والجهة التي نتمكن أن نشير إليها هي القاعدة وأذنابها وبقايا النظام والذين لا يريدون للعراق الحرية والاستقرار.
هل علم لديكم يعني وكالات أنباء وبعض الأنباء تسربت بأن الفاعل امرأة كانت تحديدا في مقر الاتحاد الوطني الكردستاني، هل من معلومة شبه مؤكدة في هذا بهذا الصدد، أو مثلا لديكم شكوك في جنسية الفاعل، سيما وأن العمليات الانتحارية التي تحدث في العراق كثيرا ما توجه صعب الاتهام إلى جهات غير عراقية فيها؟
ليس لدي معلومات دقيقة لأن التحقيقات جارية والمختصون منشغلون في جمع الأدلة والأدلة الموجودة في حالة التفجيرات وفي وقت التفجير وفي بعد التفجير في مكان الحادث. لا، نحن لا ليس لدينا أي معلومات دقيقة حول جنسية المنفذ، لكن حول المنفذ امرأة أم رجل كل المؤشرات تدل وتؤشر إلى أنه كان رجلا. وهناك من يحكي حول قياء أو وجه الشخص الذي انفجر نفسه أو بعض المواصفات، لكن كل الآن تحت أيد أو في داخل فايل خاص لدى المحققين.
في نهاية هذا اللقاء نشكر السيد أزاد جندياني مسؤول مكتب العلاقات مسؤول مكتب الإعلام في الاتحاد الوطني الكردستاني، شكرا جزيلا لكم.
ونشكركم أيضا.
شمال رمضان إذاعة العراق الحر أربيل.
ونبقى مستمعي الكرام مع التطورات الأمنية التي كانت ساخنة هذا اليوم، حيث أعلنت المتحدثة العسكرية الأمريكية جوسلين ألبرلي أن 3 عراقيين قتلوا وتم اعتقال 34 آخرين، بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة خلال عملية استمرت 3 أيام قامت بها القوات الأمريكية المتمركزة في بيجي، وقد انتهت العملية اليوم. المتحدثة الأمريكية قالت أيضا أن الجنود الأمريكيين فتشوا خلال العملية، وهي الأكبر خلال الأسابيع الماضية حسب تعبير الناطقة الأمريكية، فتشوا أكثر من 600 منزل، وأشارت إلى أن العملية استهدفت مصنعي المتفجرات وكذلك الجهات التي تقوم بتمويلهم. وفي العملية نفسها ضبطت القوات الأمريكية 300 رشاشة كلاشينكوف وعشرات البنادق والمسدسات، بالإضافة إلى قاذفات هاون وكميات من المتفجرات والمحروقات والذخائر والأموال. المتحدثة الأمريكية قالت أيضا أن بعضا من الذين تم إلقاء القبض عليهم متهمون بمهاجمة مدنيين يعملون مع قوات التحالف. مستمعي الكرام، فاصل قصير نفتح بعده ملف التطورات السياسية في العراق، حيث يبدأ مجلس الحكم الانتقالي يوم الثلاثاء المقبل بحث مسودة قانون إدارة الدولة العراقية.
إذاعة العراق الحرة في براغ، في كل يوم ثلاثاء موعدكم مع رحلة في عالم الإنترنت، يقدم فيها فوزي عبد الأمير متابعات تكنولوجية ومعلوماتية، كما تستمعون في كل يوم ثلاثاء إلى آخر أخبار الكمبيوتر وبرامجه في مقهى الإنترنت.
مرحبا بكم مستمعي الكرام، من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة، ونفتح ملف التطورات السياسية في العراق، حيث يبدأ مجلس الحكم الانتقالي يوم الثلاثاء المقبل بحث مسودة قانون إدارة الدولة العراقية خلال المرحلة الانتقالية بين حزيران من عام 2004 وكانون الأول من عام 2005، وذلك خلال فترة تولي رئيس الحزب الإسلامي العراقي محسن عبد الحميد الرئاسة الدورية لمجلس الحكم. المتحدث باسم مجلس الحكم الانتقالي في العراق محي الدين الخطيب قال إن المجلس سيعود اجتماعاته الثلاثاء المقبل، وسيقوم الأعضاء بتقديم التهنئة للرئيس الجديد. وفي هذا السياق أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عضو مجلس الحكم الانتقالي سيد عبد العزيز الحكيم أعلن يوم السبت بعد لقائه المرجع الشيعي سيد علي السيستاني في النجف، أعلن أن البحث في مسودة قانون إدارة الدولة خلال المرحلة الانتقالية سيبدأ الثلاثاء المقبل. السيد الحكيم قال أيضا
قد وضع سمحت آية الله العظمى السيد السيستاني بما جرى في سفراتنا إلى تركيا وإلى أمريكا إلى واللقاءات التي تمت في الأمم المتحدة ومع الإدارة الأمريكية، وبالتالي تم بحث بعد ذلك الموقف من وفد الأمين العام للأمم المتحدة عندما يصل إلى العراق وكيفية التعامل مع هذا الوفد والحاجة للتقنيين العراقيين الذين من المفروض أن يقفون ويتباحثوا مع هذا الوفد، إضافة لذلك موضوع البحث القانون في المرحلة قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية، هذه المسألة التي من المفروض أن تفعل خلال الأيام القادمة في مجلس الحكم.
وتجدر الإشارة مستمعي الكرام إلى أن الاتفاق المبرم بين مجلس الحكم الانتقالي وسلطة الائتلاف في العراق ينص على أن موعد المصادقة على قانون إدارة الدولة سيكون آخر الشهر الجاري، كما تم الاتفاق أيضا على أن ينص القانون الذي سيعمل المجلس على صياغته أن ينص على حرية التعبير وحرية الديانات وكذلك المساواة في الحقوق بغض النظر عن الجنس أو الديانة أو العرق. نبقى مستمعي الكرام مع الأخبار العراقية وننتقل إلى البصرة، حيث تابع مراسلنا حيدر الزبيد التطورات على صعيد مشاريع إعادة إعمار المدينة.
أكد الدكتور المهندس صالح إسماعيل نجم رئيس لجنة إعادة الإعمار في محافظة البصرة بأن عملية إعادة الإعمار بدأت بأكثر من 100 مشروع حيوي تشمل القطاعات المهمة في المحافظة. جاء هذا في لقائنا معه في البصرة.
سيتم البدء بكثير من المشاريع ومن حملة إعادة إعمار مدينة البصرة. المشاريع الأولى التي ارتأت غرفة الإعمار البدء بها هي المتنزهات وإعادة إعمارها واستثمارها لغرض استقبال الأطفال والمعيدين بالأعياد، وكذلك لدرء التجاوزات التي حدثت في هذه المنشآت الحيوية المهمة.
سمعنا أن هناك 120 مشروعا قدمت إلى محافظة، ما هي أهم القطاعات التي تشملها هذه المشاريع؟
أهم هذه القطاعات هي قطاعات الإسكان. هنالك فكرة بادرت بها محافظة البصرة على الاستفادة من الأراضي الموزعة على المواطنين وإدخال الشركات المستثمرة باستلام هذه الأراضي، وبالتالي تسليم المواطن مسكن ضمن قرض يتم تسديده خلال فترة. هنالك أربع شركات كبيرة أبدت استعدادها للدخول بها كذا نشاط مع القيام المصارف الاستثمارية بدعم هكذا مشاريع، وهي من أهم المشاريع التي وجه بها السيد المحافظ، ونتأمل الدخول بهذه المشاريع في وقت قريب إن شاء الله.
لأن هناك مكتب إعادة إعمار البصرة تم افتتاحه في دولة الكويت وله فرع في محافظة البصرة وكذلك في بغداد، ما مدى يعني التعاون هذا المكتب؟
هذا المكتب مهم وبالفعل فتح في دولة الكويت وسيساهم بآلية تفعيل العمل بين الدولتين، وكذلك هنالك مكتب هسه قيد الفتح في إسبانيا يتولى التعاون ما بين إسبانيا وكذلك بقية الدول الأوروبية المجاورة، ونتوقع التعاون سيكون فعال ومفيد لدخول المستثمرين بأسرع وقت.
كان معنا الدكتور المهندس صالح إسماعيل نجم رئيس لجنة إعادة الإعمار في محافظة البصرة، تحدث لإذاعتنا عن حركة الإعمار في المحافظة.
وعلى صعيد ذي صلة، تابع حيدر الزبيدي أوضاع سوق العمل في مدينة البصرة عبر حوار مع مدير مكتب التشغيل في المدينة.
دعا السيد إحسان الناجي مدير مكتب التشغيل في محافظة البصرة الشركات الأجنبية والمحلية للاستعانة بالكادر العراقي لعلاج مشكلة البطالة الكبيرة في المجتمع. جاء هذا في لقائنا معه في البصرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة مكتب تشغيل البصرة، قبل استحداثنا استحدثنا جمعية الخريجين في البصرة. بالنسبة لجمعية الخريجين، هي جمعية إنسانية ثقافية أدبية بعيدة عن نطاق السياسة، لا تحت لواء علماني ولا تحت لواء إسلامي. هدفها الأساسي توظيف عدد لا بأس من الخريجين وإيجاد وظائف تليق بمناصبهم الإدارية. وبالنسبة لجمعية الخريجين كانت مشكلة بكل دول العالم، بالكويت وباللندن بأمريكا بالإمارات في البحرين، لكن كان بعهد صدام أي مظهر من مظاهر الثقافة وأي مظهر من مظاهر الحضارة قاضي عليه. فمن بعد سقوط النظام شكلت جمعية الخريجين، شكلها مجموعة من الأدباء والشعراء والصحفيين وأساتذة الجامعات والمحامين في البصرة. من بعد نشاطات الجمعية والخطابات اللي خاطبتها إلى الشركات والدوائر الحكومية والشركات الأجنبية، أوكل إلها السيد محافظ البصرة وائل عبد اللطيف مكتب تشغيل محافظة البصرة العام بكتب معتمدة من قبل المحافظة.
هل خاطبتم الشركات الأجنبية الشركات المحلية، وما مدى التجاوب معكم في تشغيل العاطلين عن العمل؟
خاطبت جمعيتنا العديد من الشركات والدوائر الحكومية والشركات اللي حتى اللي تنوي الدخول إلى محافظة البصرة بالتنسيق مع المحافظة والتنسيق مع الجهات بالسي بي اي، ولاقت ترحيب واسع من قبل هذه الشركات. البعض منها جاوب والبعض منها أبقى منحدر ومن طوي على نفسه تحت ذريعة أنه سماكو تعيين أو أكو تعيينات بالخطأ. فإحنا بطبيعة الحال إحنا نسمع لأي شركة أجنبية تجي للعراق تستثمر رؤوس أموالها لأغراض البناء، الإنشاء، التعميم، الترميم، إبداعات جديدة بالبلد ما موجودة.
لعل هناك سؤال يسبق عملية التشغيل، وهي عملية التأهيل. هل هناك يعني هل لديكم برامج لتأهيل بعض العاطلين عن العمل الذين لا يملكون الاختصاصات أو الشهادات المعينة أو دورات تدريبية معينة؟ هل لديكم برنامج خاص لتدريب هؤلاء العاطلين عن العمل لتأهيلهم لكي يكونوا جاهزين للعمل في هذه الشركات؟
عمليات التأهيل لحد الآن احنا ما موجودة عندنا، بس تعاوننا مع الجامعات ومع مراكز التأهيل، مراكز الحاسبات. يعني المشكلة الأساسية عند العراقيين هي اللغة والحاسبات. إنه كانت يعني ماكو عراقي، قليل من العراقيين يمتلكون اللغة الإنجليزية وقليل من العراقيين يستخدمون جهاز الحاسوب. فهذا الشيء واجهنا صعوبة كلش كبيرة بالتشغيل مع الشركات. ففتحت دورات تعليم الحاسبات ودورات تعليم اللغة الإنجليزية، وتعاوننا مع الجامعة ومع معهد البراهيد ومع عديد من المعاهد لهذا الشيء. وعندنا ناس إنه بداخل ملاك الجمعية قدمون لأي شخص منتسب إلى أي عمل إذا كانت وظيفته من خبرات وطاقات وكفاءات وإمكانيات عالية يدخلون على مجال الحاسوب أو مجال
حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
من من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام بث فقرات الملف العراقي، ونفتح بعد فاصل قصير ملف أسلحة الدمار الشامل في العراق.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مرحبا بكم ثانية مستمعي الكرام، من إذاعة العراق الحر نواصل متابعة الإخبارية لهذه الساعة، حيث عدت الزميلة فريال حسين متابعة لتطورات ملف أسلحة الدمار الشامل في العراق.
ذكر صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أصبح مؤيدا لإجراء تحقيق مستقل بشأن وجود أو عدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق. ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم عن مصادر من الحزب الجمهوري ومن الكونغرس الأمريكي أن تغيير موقف الرئيس الأمريكي يعود إلى الضغوط التي يمارسها في آن واحد برلمانيون جمهوريون وديمقراطيون ورئيس فريق التفتيش الأمريكي السابق. الصحيفة الأمريكية أشارت أيضا إلى أن البيت الأبيض لم يؤكد هذه الأنباء. في السياق ذاته نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي يواجه ضغوطا من الكونغرس يبحث في إمكانية تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في معلومات أجهزة المخابرات الأمريكية بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق. وأضافت المصادر التي لم تكشف رويترز عن أسمائها أن مساعدي بوش يبحثون مع مسؤولين من الكونغرس بشأن عدد من الخيارات لمثل هذه اللجنة، وأنه من المؤمل التوصل لاتفاق في وقت قريب. على صعيد آخر، أفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه مجلة نيوزويك أن 55% من الأمريكيين ما زالوا يعتقدون بأن العراق كان يملك أسلحة دمار شامل قبيل التدخل الأمريكي لإطاحة نظام صدام حسين.
شكرا فريال، وننتقل مستمعي الكرام إلى بغداد، حيث أعد مراسلنا علي الياسي تقريرا عن مؤتمر عقدته وزارة الصحة العراقية بشأن السيطرة على مظاهر التلوث وانتقال العدوى في المستشفيات العراقية.
نظمت وزارة الصحة مؤتمرا علميا للسيطرة على العدوى المكتسبة في المؤسسات الصحية في محاولة للحد من تأثير التلوث على صحة المريض. وألقيت في المؤتمر الذي استمر لثلاثة أيام العديد من المحاضرات والبحوث العلمية قدمها أساتذة وخبراء في الوزارة. والدكتور ثروة إدريس سليمان أحد المحاضرين في المؤتمر، والذي كان للإذاعة لقاء معه للتحدث عن الفائدة التي سيجنيها المواطن من عقد مثل هذه المؤتمرات.
في المؤتمر جانبان، المؤتمر الأول والجزء الأول منه هو المسألة النظرية وطرح الموضوع بكافة جوانبه وبعاده من خلال محاضرات علمية يلقيها كبار الأخصائيين في البلد في هذا الموضوع وفي المواضيع السريرية أيضا. الجزء الثاني ووركشوب نسميها يعني لمناقشة وكيفية التخلص من كافة الأخطاء الموجودة ووضع خطة رصينة لمعالجة هذه الحالة مستقبلا.
مسألة تلوث الأغراض الطبية أو تلوث أجزاء من جسم المريض بعد إنهاء العملية، هل تعود لقلة خبرة الكادر الطبي أم هو خلل في الجانب الأخلاقي؟
أتكلم لك عن وضع هذا يعني هذا الموضوع بصفتي طبيب جراح. عندنا بالطب قاعدة تقول أن أكثر وقت ممكن يصاب به المريض بالتهاب هو أثناء العملية، أثناء فتح المريض، اللي هو مثل ما تفضلت هي مجموعة عوامل، يعني عوامل تعود للمريض نفسه، عوامل تعود للمستشفى نفسها، عوامل تعود للجراح. ثلاث عوامل رئيسية تسيطر وتحدد هذا الموضوع. طبعا عندما تكون المستشفى ظروف المستشفى غير جيدة بسبب قلة الموارد المالية، عدم النظافة، عدم القدرة على الغسيل الجيد، عدم القدرة على التعقيم الجيد، بالتأكيد راح ينعكس هذا أيضا على الأدوات اللي راح نستخدمها وتكون غير معقمة وتؤدي إلى مشاكل، أو أنه بعض الأحيان ما عندنا الموارد اللي صحيحة، مثلا استخدم خيط غير الخيط اللي لازم استخدمه بهذا المريض، أو شف ما عندي، أو شف معقم ماكو، أو أدوات ما متعقمة بشكل جيد لأنه جهاز التعقيم لا يعمل بشكل جيد. هذه كلها تعود للمستشفى. شيء ثاني مريض نفسه، مريضنا قلة ثقافة المريض، قلة وعيه، خليه يجينا للمستشفى بهدوم وسخة، ما يقبل يغسل، ما يقبل يغسل إيديه، يدخل للصالة في وضع جلده أصلا مليان بجراثيم، هذا أيضا راح ينعكس على نتائج العملية والتهاب الجرح. شيء آخر الجراح، كفاءة الجراح، كفاءة الممرضة اللي الآن نعاني من مشكلة كبيرة هي كفاءة الممرضين والممرضات في داخل صالة العمليات. هذه الكفاءة تنعكس على حالة الجرح أثناء العملية وبالتالي تؤدي إلى حدوث الالتهابات. فإذا هي ثلاث أشياء.
بكم تقدر نسبة الخطأ في عمليات التلوث للمرضى خلال الفترة السابقة؟
لا يمكن القول بأنه خطأ، إنه ليس خطأ، إنه تحصيل حاصل. لما تكون كل المستلزمات غير متوفرة تحصيل حاصل يصير عندنا التهاب في أحسن مكان بالعالم في أنظف جرح. نسبة المقبولة لحدوث الالتهاب هو 4%، من الممكن يزيدها نسبة إلى 50% في أحسن الدول، ولكن في بلدنا هذه النسبة اللي من الممكن تكون 4% في أمريكا على سبيل المثال قد تكون عندنا 20%، وهذا هدر كبير، هدر كبير بالنسبة للموارد الطبية، وهدر كبير في صحة المريض، وهدر كبير في نتائج العمليات.
كان هذا اللقاء مع الباحث الدكتور ثروة إدريس سليمان على هامش المؤتمر الذي عقدته وزارة الصحة للسيطرة على التلوث. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية ويلقاكم في متابعتنا إخبارية لاحقة خلال فترة بثنا لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
حلوة مران وافي لي وافي والصديق سرات تذكر حبيبي عشنا حلوة مران وافي لي وافي والصديق سرى يا حزام ظهري
انت عمري والله
ما كنا ندري
انت رجعي والله
يا حزام ظهري
انت عمري والله
وما كنا ندري
انت رجعي والله
ويبوق هذا الزمن حلمك وحلمي ويبوق هذا الزمن حلمك وحلمي
عيدي جاني بمنت انت يمي ما تبارك صور للأسف يمي عيدي جاني بمنت انت يمي ما تبارك صور للأسف يمي
يا حسام ظهري
انت عمري والله
وما كنا ندري
انت رجعي والله
ويا حسام ظهري
انت عمري والله
وما كنا ندري
انت رجعي والله
ويبوك هذا الزمن حلمك وحلمي هذا الزمن حلمك وحلمي ويبوق هذا الزمن حلمك وحلمي ويبوق هذا الزمن حلمك وحلمي
أعزائي خلال الدقائق الخمسة المقبلة نتعرف فيها على أبرز ما كتبته الصحف العربية حول الشأن العراقي من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
سيداتي وسادتي أهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت الأحد عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي وتضم الجولة تقريرا من مراسلنا في القاهرة. من مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم تناول الكاتب العراقي الكردي سامي شورش في صحيفة الحياة مسألة التقارب بين العلمانيين ورجال الدين من الشيعة واعتبر شورش التقارب بين زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي وبين المرجع الأعلى السيد السيستاني وعبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وأيا تكون الخلفيات تطورا مفرحا يصب في حال استثمر في الاتجاه الصحيح في صالح الحركة الإسلامية لا في العراق فحسب بل في مجمل العالم الإسلامي فالحاجة ملحة لتقاربات علمانية دينية وللاتفاق على أسس مشتركة. وقال شورش إن ما يزيد من أهمية ذلك في الحالة العراقية هو أن العلمانيين ورجال الدين السنة عجزوا عن إيجاد خيوط مشتركة كما عجزت الحركة الدينية السنية عن تمييز نفسها عن دعوات التطرف الديني بالنسبة للإسلاميين وعن الأيديولوجية البعثية الصدامية بالنسبة للعلمانيين ما أبقى الصورة الدينية والعلمانية السنية في إطار من الغموض والتشرذم والاعتماد على الخطاب الثوروي. ورأى الكاتب أن أي تقارب ضمن النسيج الداخلي للشيعة سيعكس تأثيرات إيجابية على مجمل الحالة العراقية ويعمق إمكانات تفاهمها مع العالمين الداخلي غير الشيعي والخارجي غير الإسلامي وهو ما عجز طهران عن تحقيقه طوال ربع القرن الماضي. لكن الكاتب يختم بالقول إن المتحفظين يرون في حالة التقارب الشيعي مسعى لتغيير الحالة العراقية من حكم سني المضطهدون فيه هم الشيعة والأكراد إلى حكم شيعي المضطهدون فيه هم السنة والأكراد وهذا في حال تحققه في رأي المتحفظين سيكون جوهر المأساة في العراق الجديد بحسب تعبير الكاتب. سيداتي وسادتي أحمد رجب تابع من القاهرة ما نشرته الصحافة المصرية ووافانا بالتقرير التالي.
نشرت صحيفة الأهرام المصرية مقالا للكاتب العراقي داود الفرحان حذر فيه السنة العراقيين من الانجرار إلى اللعبة الطائفية الكريهة في العراق على حد تعبيره. وقال في مقاله تحت عنوان لا عودة إلى الجاهلية يخطئ السنة في العراق كثيرا إذا انجروا إلى اللعبة الطائفية الكريهة التي تسعى قوات الاحتلال إلى ترسيخها في التعاطي مع مسألة ما بعد نظام صدام. وهذا الخطأ هو تكرار الخطأ الشيعة الذين دخلوا المعترك السياسي بعد سقوط النظام السابق بسلاح الطائفية التقسيمي ولم يدخلوا بسلاح الوطنية العراقية المضطهدة في العهد الدكتاتوري المنهار. وأضاف الفرحان إن زمن الجاهلية ولا وعلينا أن نستفيق في العراق يجب أن يعود وطنا للجميع سواء عربا أو أكرادا أو تركمانا أو مسيحيين يحملون هوية العراق العربية الذين دفعوا دما غاليا من أجل إنقاذه من الدكتاتورية والحروب والحصار والعذاب. وفي الأهرام أيضا كتبت سلوى حبيب تقول: لو لم يكن توني بلير واثقا تماما من أنه سيخرج بريئا نظيفا من قضية انتحار ديفيد كيلي خبير الأسلحة بوزارة الدفاع البريطانية لما كلف بنفسه القاضي المستقل اللورد هاتون بالتحقيق فيها ولما تعهد بترك منصبه في حالة إدانته، هذا ما قاله شخصيا للمقربين، فقد كان لابد له أن يثبت براءته ويعيد مصداقيته أمام الرأي العام الذي اعتبره كاذبا في مرات عديدة ومطالبا له بالاستقالة، فببراءته فقط سوف يشتد عوده وسوف يتمكن من مواصلة عمله وسوف يزداد جرأة وتحديا في وجه الحرب الإعلامية الشرسة التي تعرض لها بسبب دوره في حرب العراق على حد تعبير سلوى حبيب. أما صحيفة الأخبار فقد جاءت عناوينها الرئيسية تقول: عيد دام بالعراق، مقتل 3 جنود أمريكيين و10 عراقيين في هجومين بتكريت والموصل، بوش يرفض إجراء تحقيق مستقل حول أسلحة الدمار العراقية. وفي صحيفة الجمهورية كان العنوان الرئيسي حول الشأن العراقي: إنشاء مخابرات عراقية بتمويل أمريكي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
إلى هنا ينتهي هذا العرض للصحف العربية، شكرا على متابعتكم.
ومن الصحافة العربية ننتقل أعزائي إلى موضوع يتعلق بمدينة النجف الأشرف عبر تحقيق أذيع قبل أيام بعنوان: السلام يعود إلى وادي السلام. أعدته الزميلة ميسون أبو الحب عن الأحوال الاجتماعية في هذه المدينة وخاصة المراسيم والطقوس التي تقام في مقبرة وادي السلام.
تعني الحرية أمورا كثيرة في العراق الجديد، منها حرية البكاء والعويل، وهو ما وصفه كاتب التقرير في صحيفة كريستيان ساينس مونيتر سكوت بيترسون، وصفه بكونه بكاء وعويلا يتردد منذ 13 قرنا في أوسع مقبرة في العالم، مقبرة النجف، مثوى الطائفة الشيعية المفضل لأن فيها مرقد الإمام علي. ومن أسماء مقبرة النجف الأخرى وادي السلام، غير أن هذا الوادي يحمل شواهد قبور لضحايا نظام صدام حسين الذي طالما اضطهد الشيعة على مدى سنوات حكمه. مقبرة النجف أصبحت بذلك مثوى الضحايا وملاذ الأحياء المعارضين للنظام السابق، حسب قول كاتب التقرير الذي ذكر بأن نظام صدام حسين السني حاول أن يفرض سيطرته على البلاد من خلال سلسلة من أعمال القتل والاغتيال التي استهدفت كبار رجال الدين الشيعة. واستشهد كاتب المقال بأقوال لعبد الرحمن ناهي الذي يعمل حفار قبور في وادي السلام منذ 20 عاما. من الأمور التي يذكرها ناهي أن عددا من رجال الأمن التابعين للنظام السابق جلبوا في أحد الأيام إلى مقبرة النجف 6 شبان كانوا قد فروا من الخدمة العسكرية خلال الحرب مع إيران. وقال ناهي إن رجال الأمن جعلوا الشباب 6 يقفون أمام جدار وكانوا قد قيدوا أيديهم ووضعوا أغطية على رؤوسهم ثم أعدموهم رميا بالرصاص. وقبل ذلك جمع رجال الأمن سكان المنطقة لحضور هذا المشهد والتفرج عليه، ثم فعلوا ما هو أسوأ إذ أجبروا أسر الشباب 6 على دفع ثمن الطلقات التي سلبت حياة أبنائهم، ثم منعوهم من إقامة مراسم العزاء التقليدية. وقال ناهي حفار القبور في مقبرة النجف وهو يشير إلى أثر الطلقات على أحد جدران المقبرة، حسب ما نقل كاتب التقرير قال: كانت رسالة موجهة إلى الشيعة تعني أن الحكومة لن تدع أحدا يفر من الخدمة العسكرية. ومع ذلك حسب ما تابع الكاتب كان الشباب يفرون من الخدمة العسكرية أيام الحرب مع إيران وكانوا يختبئون في السراديب في سراديب مقبرة النجف. وقال ناهي إن بعض الشباب أمضوا هناك سنوات من حياتهم، ثم قاد مراسل صحيفة كريستيان ساينس مونيتر إلى أحد هذه السراديب وقال إن هذه المقابر وفرت حماية للعديد من الشباب من صدام حسين ومن أتباعه. وتابع ناهي أن أقرباء هؤلاء الشباب المختبئين كانوا يحملون لهم الطعام خلال النهار، وفي الليل كان الشباب المختبئون عن أعين السلطة يخرجون ويتجولون في المقبرة مثل الأشباح. كاتب التقرير في صحيفة كريستيان ساينس مونيتر تابع بالقول إن مقبرة النجف أو وادي السلام تتمتع بشهرة واسعة منذ زمن الإمام علي بن أبي طالب الذي أنشأ المقبرة بنفسه في عام 658 عندما دفن أحد أصحابه فيها، وبعد 3 أعوام توفي الإمام علي ودفن في النجف في المرقد ذي القبة الذهبية الذي يحافظ عليه ويرعاه ما أتى رجل. وتابع كاتب التقرير بالقول إن مقبرة النجف كما يقال تحوي 5 ملايين قبر حسب بعض التقديرات، ثم ذكر بأن النظام السابق وبعد انتفاضة عام 91 منع الناس من دفن موتاهم في المقبرة لمدة 4 أشهر أو 5، بل ونسف عددا من القبور كي يفتح طرقا داخلية تساعد رجال النظام على التحرك فيها بسهولة. ومن جانب آخر نقل كاتب التقرير عن آية الله الشيخ فيصل الأسدي الذي تعرض إلى التعذيب لمدة 10 سنوات في سجون النظام السابق خلال الثمانينات، نقل عنه قوله إن النظام السابق كان يفرض الحصول على موافقته لدفن أي شخص في مقبرة النجف، مما يعني أن هذا النظام كان يلاحق الناس حتى في قبورهم. ثم عبر الأسدي عن سعادته لقيام الرئيس الأمريكي بإسقاط صدام حسين ونظامه، وقال إن هذه القيود قد انتهت الآن. وأخيرا ذكر كاتب التقرير بأن كفن آية الله محمد باقر الصدر الذي قتله النظام السابق في الثمانينات وسلمت جثته سرا إلى أحد الأشخاص وهو الوحيد الذي يعرف مكانها، أن جثمان الصدر نقل إلى النجف وأقيم له ضريح أصبح الآن مزارا للحجاج حسب قول مراسل صحيفة كريستيان ساينس مونيتر. وعن أهمية مقبرة النجف تحدث زهير الجزائري وهو إعلامي عراقي عاد من الخارج بعد سقوط النظام، تحدث عن مختلف أوجه الأهمية التي تتمتع بها مقبرة النجف على الصعد التاريخية والمعنوية والاقتصادية وغيرها، وقال
طبعا مقبرة النجف مثل ما تعرفين هي واحدة من أكبر مقابر العالم إن لم تكن أكبرها كلها، تاريخها طويل يعني قسم يرجعها إلى النبي هود. المقبرة هي أهميتها بالنسبة للشيعة كونها تعتبر تربة طاهرة نفس التربة اللي دفن بها الإمام علي، هذه أهميتها المقدسة، ولكن لها أهمية أخرى هي أهميتها الصحية كون تربة النجف ملحية هي تساعد على تفكك ويبات الجثث أسرع من أي منطقة طينية أخرى، وما حصل تلوث بيئي نتيجة لدفن عدد ملايين الجثث دفنت في هذه المنطقة. وازدادت أهمية المقبرة في الفترة الأخيرة بعد سقوط النظام بسبب كشف المقابر الجماعية وخاصة المقابر المحيطة بمدينة النجف مثل مقبرة المحاويل وهي واحدة من أكبر المقابر الجماعية بالعالم. جثث الناس اللي ما معروف هويتهم أخذت من المقابر الجماعية ووضعت في ركن خاص من مقبرة النجف.
العفو سيد زهير، كيف يتم التعامل مع الجثث مجهولة الهوية؟ ذكرت أن بعض الجثث نقلت من المقابر الجماعية إلى مقبرة النجف، ولكن كيف يتم التعامل مع الجثث مجهولة الهوية؟
الآن حسب ما أنا عندما كنت في النجف سألت الناس قالوا إن إحنا ندفنها في قبور أقل عمقا من القبور السابقة لأن هذا الناس ما معروف هويتهم، ففقط نسجل إنه مجهول الهوية ونخلي رقمه وأين عثرت على جثته ويخلون المكان، وممكن أن أي عائلة تجي تعرف أنه ابنهم أو إلى آخره يتعرفون من خلال يعني عظام الجثث وإلى آخره يتعرفون عليه. ولكن حصل نوع من التوافق أو التوافق بين عوائل المفقودين وبين بعض الناس اللي نشوا القبور الجماعي، لأن تعرفين المفقود شخص صعب أن تقيم للفاتحة وصعب أن يجمع عليه وتبقى كل القضايا معصلة، حتى ولو كان هناك عائلة المفقود استلمت أوراق أو استلمت علم بأن ابنهم تم إعدامه أو تفتيت الشجمة. الآن وضعت ما يشبه القبور الرمزية على حافة المقبرة للناس المجهولي الهوية بدون تسمية، فقط موجودة شواهد بيضاء ريثما يتم العثور على أشخاص.
طيب كيف يتم التعرف على هوية هؤلاء الأشخاص أو هذه الجثث، يعني خاصة أن هذه الجثث يعني مضى عليها وقت طويل في المقابر الجماعية ثم الآن تنقل إلى مقبرة النجف، يعني هل هناك إمكانية فعلية واقعية في التعرف على هوية هذه الجثث؟
لا أتصور الإمكانية الواقعية انتفت، يعني عندما تم نبش القبور بطريقة الشعبية الغير المدروسة أصبحت التعرف على الجثث، ولكن يعني بقية المقابر اللي ما نبشت ممكن تعرف على الناس، لكنه بالنسبة للقبور الجماعية. والآن أعتقد أن أجت هيئات دولية تدرب مجموعة من الناس على كيفية نبش المقابر والتعرف على الجثث وجمع العظام. أجت هيئة خاصة بريطانية في هذا بالضبط مختصة في هذا المجال.
هناك أيضا الجانب الاقتصادي بالنسبة لي الذي تمثله مقبرة النجف في مدينة صغيرة مثل مدينة النجف.
نعم، أنت تعيش على هذه المقبرة شبكة واسعة جدا من العاملين، تبتدئ من الناس اللي يعني يركبون دراجات الهوائية ويتابعون السيارات اللي تحمل الجنائز عند مدخل المدينة ويستعلمون عن اسم الميت ويروحون يخبرون من الأشخاص المكلفين بدفنه وبالقراءة عليه في الصحن وبغسله وإلى آخره. هناك شبكة يعني من الناس كلها تعيش على هذه القضية، ابتداء من رجال معممين إلى دفانين إلى قضاء إلى يعني منادين أمام الجنازة إلى شبكة التوصيل الخاصة اللي تحولت في السابق من المخاطبة الشخصية من الواحد يروح مباشرة يخبر الناس إلى استخدام التليفون وأحيانا تليفونات الثرية بإخبار الناس لكي يتم دفن الجثة في أسرع وقت بدون أن تتأخر في حر الصحراء الحار.
زهير، في ذاكرة الشعوب أو في بعض عواصم العالم هناك مقابر تحولت إلى مزارات لنقل كحدائق كأماكن استراحة. نحن نعرف أن هذا موجود في باريس وفي مدن أخرى من العالم، فهل تتوقع أن مقبرة النجف وهي أوسع مقبرة في العالم هل تتوقع أن تتحول في أحد الأيام إلى حديقة يزورها الناس؟
قسم من القبور بدأت هذه المحاولة من مقبرة البغدادي، ما سميت مقبرة البغدادي، وهو شخص ثري حاول ابنه توفى في عمر مبكر وعمل ما يشبه حديقة حول قبر ابنه وحول القبر إلى ما يشبه القصر، يعني كأن الشخص يعيش في بيت يعني وحي، ولكن ما صار هذا الشكل لأنه تحتاج إلى تكلفات مالية عالية جدا بسبب ملوحة الأرض ورميتها، الأرض مالحة جدا لكي تتحول إلى حديقة تحتاج إلى توظيفات مالية عالية جدا. أنا شخصيا منذ طفولتي كنت أعتبر هاي المقبرة هي مكان أيضا للمرح، بالأعياد كنا نروح إلى هاي المنطقة باعتبارها مساحة عوائلنا تزور الموسى وتبكي عليهم وإحنا كنا نلعب نعتبرها منطقة لعب. يعني
تحدثت عن الجانب المادي أو الحاجة إلى المال لتحويل هذه المقابر إلى حدائق، لكن هناك أيضا الجانب الثقافي، هل تعتقد أن الثقافة العراقية تتحمل مثل هذه الفكرة؟
لا يوجد شيء يعني يمنع من هذا الشيء، حتى من الناحية الدينية لا أحد يفتي، لأن عندما أقيمت حديقة حول المقبرة والحزام أخضر حولها لم يفتي أحد بعكس ذلك. يعني من الناحية الثقافية على العكس الصور هذا يعني يجعل يعني منظر المقبرة أكثر أقل وحشة من شكل الحالي، لأنها فقط أرض رملية ويشقها طريق رملي وما فيها أي يعني أي نقطة استراحة في المقبرة، يعني الناس يحبون أن يكونون حول موتاهم مكان مريح ومبهج للنظر وملون بدل أن يكون هذا الشكل الموحش صحراء وداخلها شواهد وقبور متربة.
زهير الجزائري وهو إعلامي عراقي عاد إلى العراق بعد سقوط النظام السابق متحدثا عن أهمية مقبرة النجف على الصعيدين المعنوي والاقتصادي وعن رؤيته لمستقبلها. هذه تحيات ميسون أبو الحب.
سيداتي وسادتي، هذا سامي الشورش يحييكم ويقدم لكم نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية. دان رئيس الاتحاد الأوروبي رومانو برودي العمليتين الإرهابيتين اللتين تعرض لهما مقرا الحزبين الكرديين في أربيل. وكالة فرانس بريس نقلت عن برودي وصفه للعمليتين بأنهما بشعتان، مشددا على انتفاء المبررات لمثل هذه الأعمال الإجرامية. برودي أكد أيضا أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين ويطالب بتوحيد الصفوف لمواجهة الإرهاب في جميع أشكاله وبناء الاستقرار في المنطقة. يذكر أن الهجومين اللذين وقعا في أربيل اليوم أول أيام عيد الأضحى نفذهما انتحاريان حينما كان مسؤولو الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يستقبلون المهنئين في مقريهما بأربيل. من جهة أخرى، أكد مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مقتل عدد من المسؤولين في حزبه وفي الاتحاد الوطني في الانفجارين. وقال بارزاني في بيان أصدره اليوم وتلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن الانفجار الذي وقع في مقر الفرع الثاني للحزب أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، بينهم نائب رئيس الحكومة الكردية سامي عبد الرحمن ووزير شؤون مجلس الوزراء شوكت شيخ يزدين ووزير الزراعة سعد عبد الله ومحافظ أربيل أكرم منتك ونائب المحافظ مهدي خوشناو وقائم مقام قضاء أربيل أحمد رجبياني ومدير شرطة أربيل العميد نريمان عبد الحميد ووكيل وزارة المالية والاقتصاد محمود هالو. هذا فيما أكد مسؤول في الاتحاد الوطني في حديث مع إذاعة العراق الحر أن الهجوم الذي تعرض له مقر الاتحاد أدى إلى مقتل مسؤولين بينهم شاخوان عباس مسؤول مركز أربيل للاتحاد الوطني وخسرو الشيرة وديدار محمد وبهروز قشقي أعضاء المركز، فيما أكدت وكالة أخرى إصابة العضو القيادي في الاتحاد عدنان مفتي بجروح بليغة. من جهة أخرى، قالت قوات التحالف في العراق إن الانفجارين تسببا في مقتل 56 شخصا وإصابة نحو 200 آخرين بجروح. وكالة فرانس بريس نقلت عن الجنرال مارك كيميت نائب القائد الأمريكي لقوات التحالف ترجيحه أن تكون شبكة القاعدة ومنظمة أنصار الإسلام الإرهابيتين وراء الهجوم. ذكرت وكالة رويترز أن البيت الأبيض وأعضاء في الكونغرس الأمريكي تدارسوا اليوم الأحد إمكان إجراء تحقيق مستقل في المعلومات الاستخباراتية الأمريكية حول ملف أسلحة الدمار الشامل العراقية. وأشارت الوكالة إلى تصريحات أدلى بها نائب ديمقراطي مفادها أن التحقيق يجب أن يشمل أيضا ما إذا كان صانعو القرار في البيت الأبيض أساءوا استخدام المعلومات المتوفرة قبل الحرب أم لا. في السياق ذاته، جدد الخبير الأمريكي السابق في التفتيش الدولي عن أسلحة العراق المحظورة ديفيد كاي دعوته إلى إجراء تحقيق مستقل في ادعاءات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية امتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل. هذا في حين أكدت بريطانيا أن هناك أدلة صريحة تؤكد امتلاك العراق لمثل هذه الأسلحة في الفترة التي سبقت حرب حرية العراق. وكالة فرانس بريس نقلت ذلك عن بيتر هين رئيس مجلس العموم البريطاني أحد أهم المدافعين عن سياسات رئيس الوزراء توني بلير. ولفتت الوكالة إلى أن التأكيد البريطاني الجديد يأتي في الوقت الذي رجح فيه الرئيس الأمريكي إمكان عدم العثور على أدلة تؤكد امتلاك العراق لأسلحة كيميائية وبيولوجية في الفترة التي سبقت الحرب. وصل رئيس الوزراء الدنماركي أندريس فوغ راسموسن اليوم إلى العراق في جولة يتفقد خلالها القوات العسكرية والشرطة الدنماركية العاملة في جنوب العراق. أخيرا ألقت القوات الأمريكية القبض على 35 شخصا يشتبه في تورطهم في عمليات إرهابية واستولت على كميات من الأسلحة في منطقة بيجي. سيداتي وسادتي، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.